الحمد لله، الحمد لله الخلاق الذي حث على محاسن الأخلاق وحذر من السوء والشقاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع له كل من في الطباق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغت دعوته الآفاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في دروب الجنة وملؤهم الاشتياق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن تقوى الله هي الزاد في كل الأحوال، وهي النجاة في المآل، ثم ننجي الذين اتقوا. أيها الموحدون، إن هذه الشريعة الإسلامية هي شريعة السعادة، وهي شريعة الصلاح، وهي شريعة الشمولية. ما تركت خيرا إلا ودلت عليه، وما تركت شرا إلا وحذرت منه. قعدت العقائد وأصلت العبادات ورسخت الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم إن المنظومة الأخلاقية في هذه الشريعة الإسلامية لها شأوها وشأنها في ذرى العلياء، فهي من أخص سمات المسلم الشخصية، ومن أعظم الروابط الاجتماعية، بل إنها تضفي السعادة على المجتمعات. ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكرر في فضلها مزيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. بل هي علامة الإيمان في حياة المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا. أيها المؤمنون، إن من الأخلاق الرفيعة ومن الآداب الجليلة التي حث عليها الشارع الحكيم التجاوز عن الآخرين والعفو عن المخطئين، أن يتصف الإنسان بالتغافل، أن يقابل الإنسان الإساءات بالإحسان، أن يتصف الإنسان بالصفح والعفو عن الناس، كما وصى الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. خلة لا يستطيعها كثير من الناس، صفة ثقيلة على فئام من الناس، ولا يلقاها إلا الذين صبروا. أصحاب الصبر، أصحاب المكانة، أصحاب القدرة، المجاهدة، هم الذين يستطيعون أن يأتوا بهذه الصفة العظيمة. ولما ذكر الله عز وجل شأن المسارعين إلى الجنة وإلى مغفرة الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعل الله عز وجل من أخص صفات الفائزين بالجنة، من أخص صفات المتقين، العفو عن الناس والتجاوز عن الآخرين، فما أجلها وما أبلغها من صفة. بل قال الله عز وجل في شمولية الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية التي قال عنها العلماء أنها جماع الأخلاق الفعلية، لأنها تدل على رقي التعامل مع الناس. بل قال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا، مرشدا وحاثا على هذه الصفة العظيمة. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يرتفع الإنسان بهذه الصفة. ليس من الحكمة وليس من الحلم وليس من سمو الأخلاق أن تظهر غضبك على الناس، وأن تظهر انفعالاتك تجاه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل عبد الله الذي يكظم الغيظ، كم له من فضل عظيم غدا بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. لا يظن الظان أن العفو عن الناس نقص فيه، لا والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. يرتفع الإنسان ويقابل الإنسان إساءات الناس بعكسها، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، قال له: صل من قطعك، واعطي من حرمك، وتجاوز عمن ظلمك. وصايا نبوية عظيمة تؤصل هذا المبدأ، أن يتجاوز الإنسان عن أخطاء الآخرين، وأن يترفع الإنسان عن سقطات الناس. أيها المسلمون، إن مما يعزز فينا هذه الصفة ويجعلنا نعفو عن الآخرين ونتغافل عن كثير من أخطائنا، أن نتأمل وأن ننظر أن من صفات الله عز وجل العفو عن الناس والحلم على الناس. واعلموا أن الله غفور حليم، كم وصف الله عز وجل نفسه بالحلم، كم وصف الله عز وجل نفسه بالعفو. ألا يليق بك أن تعفو عن الناس، أن تتجاوز عن الناس؟ ثم تأمل عبد الله في الثمرات الغالية التي ينالها الإنسان بعفوه وصفحه وتجاوزه عن أخطاء الناس، من أنه ينال درجات المتقين ودرجات المحسنين. ثم هذه القضية هي صراع بينك وبين الشيطان، فإذا كظم الإنسان غيظه انتصر على الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الشقاق يكون بين الرجل وصاحبه، قال: غلبه وغلب شيطانه، أي انتصر على شيطانه. ثم من الثمرات أن العداوات تنقلب إلى حسن العلاقات بهذا الأمر وبهذا التعامل. ثم إن التجاوز عن الناس باب من أبواب الرحمة، والإنسان مأمور أن يتصف بهذه الصفة. عباد الله، أيها المصلون، تأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان يتجاوز عن الناس، حتى عن المشركين، حتى عن المخالفين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بردة نجرانية غليظة، فأخذ ببردة النبي صلى الله عليه وسلم يجذبها. قال جابر: فرأيت أثر هذه الجذبة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: اعطني من مال الله الذي أعطاك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان منه بأبي هو وأمي إلا أنه ضحك في وجه هذا الرجل، ثم أمر له بالعطاء. وذلكم الرجل كما جاء في حديث ابن مسعود لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ثم استظل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على هذه الشجرة، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالسيف مسلط على رأسه، فقال هذا الرجل المشرك وقد رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعني منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهذا الرجل المشرك: من يمنعني منك الآن؟ ثم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم تأملوا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجوب البقاع والقرى يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فلما ذهب إلى أهل الطائف ما كان منهم إلا أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إثر الإيذاء والضرب في قرن الثعالب، فبعث الله عز وجل إليه ملك الجبال فقال: يا محمد ألا أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع مال الصدقة في يوم حنين، طعن ذلكم الخارجي في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحه، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة المثالية تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم قضية التجاوز. فهذا أبو بكر الصديق لما نزل قول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر لكم، وكان قد عزم أن يقطع الصلة والمال عن مصطح الذي تكلم على ابنته، فلما سمع هذه الآية قال: بلى أريد أن يغفر الله لي. وهكذا عمر بن الخطاب وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مسعود خرج يوما من الأيام إلى السوق يبيع كعادة الناس، وجعل عمامته بجانبه، فلما باع ما لديه ووضع ماله في عمامته ثم أراد أن يستيقظ وإذا بالمال قد سرق، فعلم الناس بأن أموال عبد الله بن مسعود التي تاجر فيها وابتاع فيها قد سرقت، فأخذ الناس يتكلمون على هذا السارق ويلعنون هذا السارق. فقال عبد الله بن مسعود: لا، اللهم إن كان قد أخذ هذا المال وهو في حاجة فبارك له في هذا المال، وإن كان أخذ هذا المال جرأة على الذنوب اللهم اجعله آخر الذنوب في حياته. ثم لما سئل أبو ذر رضي الله عنه ما هو العز، قال: العز أن تعفو عن الناس. ثم قال: اعفوا تعزوا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الذي يعفو عن الناس إنما يدل على عزته وكرامته وعلو نفسه، ثم إن الذي يتجاوز عن أخطاء الناس يشعر بالسكينة ويشعر بالطمأنينة، لأن هذا الإنسان يتعامل مع الناس بمقتضاهم البشري وبضعفهم البشري، ولذلك له الدرجات وله المنزلة العليا، فهو يشد وثاق المجتمع ويحرص على تكامل الوشائج بين الناس. فتأملوا كم حث الله عز وجل نبيه على هذه الخصال، قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وقال: فاصفح واعف عنهم. أوامر ربانية أن يتجاوز عن الناس وأن يصفح عن الناس، آيات مكية في التعامل مع المشركين يأمره الله عز وجل أن يعرض عنهم وأن يصفح عنهم. فما أحوجنا أن نطبق هذه الخصلة في حياتنا، أن نطبق هذه الآداب في بيوتنا. يخطئ الأبناء فكيف نتعامل مع الأبناء؟ تخطئ الزوجات فكيف نتعامل مع الزوجات؟ يخطئ الخادم تخطئ الخادمة فكيف نتعامل معهم؟ يخطئ العامل معك، يخطئ زميلك معك، فكيف يتعامل الإنسان إثر هذه المواقف؟ كثير من الناس ينفعل ويتشنج ويطلق غضبه، ربما يصدر الكلمات التي تخالف شرع الله عز وجل، والفعال التي تناقض الآداب الرفيعة، وبعض الناس يتمثل بالمثل الإسلامية والأوامر الربانية، وهذا الخلق الذي ذكرناه فحري بنا أن نتصف بهذه الصفة، ثم ننظر إلى موعود الله عز وجل والثمرات العظيمة التي ينالها الإنسان حينما يتجاوز عن الناس وحينما يعفو عنهم وحينما يصفح عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم احفظ أمة الإسلام من الفتن والمحن، اللهم احقن دماءهم، اللهم سددهم وأيدهم وألف بين كلمتهم. اللهم اجعل هذه البلاد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.